أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف الاحتمال الثالث، الاحتمال الثبوتي الثالث في الآية، وهو أن يكون موضوع الموضوع في القضية الشرطية هو طبيعي النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق به. قلنا هذا موضوع خلاف، ذهب جماعة إلى أنه له مفهوم وجماعة إلى عدم المفهوم له. الكلام في هذا كلام ثبوتي، أنه على تقدير أن تكون المراد بالآية والاحتمال الثالث، فهل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ القائلون بعدم المفهوم استدلوا بوجوه، ذكرنا في الدرس السابق الوجه الأول، الآن نذكر وجها آخر غير ما تقدم، على أن الجملة الشرطية إذا كانت بهذا الشكل على النحو الثالث ليس لها مفهوم. الوجه الثاني هو ما قيل من أن النبأ الذي فرض في الاحتمال الثالث أنه هو موضوع القضية الشرطية مطلق النبأ. هذا الوجه الثاني يقول أن النبأ والإنباء متحدان، لا فرق بينهما إلا اعتبارا كالفرق بين الوجود والإيجاد، متحدان الوجود والإيجاد متحدان، فرق بينهما اعتباري. إن رزقت ولدا فاختنه، وماكو فرق بين الولد وبين رزق الله، سوى أن الولد يمثل الوجود ورزق الله للولد يمثل شنو؟ إيجاده، إيجاده. نستطيع أن نقول بأن الولد ورزق الله للولد متحدان، والفرق بينهما هو كالفرق بين الوجود والإيجاد. النبأ والإنباء هو من هذا القبيل، النبأ والإنباء هو بعبارة أخرى الخبر والإخبار هو من هذا القبيل، الفرق بينهما اعتباري لأن النبأ يمثل الوجود والإنباء والإخبار يمثل شنو؟ الإيجاد. ومن الواضح أن الشرط على الاحتمال الثالث الذي هو المجيء بالنبأ، وهذا الشرط الموضوع هو النبأ، طبيعي النبأ، والشرط هو مجيء فاسق به. مجيء الفاسق بالنبأ هو عبارة عن الإنبأ. شنو مجيء الفاسق بالنبأ؟ يعني أخبر، يعني أنبأ. جاء الفاسق بالنبأ شنو؟ يعني أخبر، أنبأ. فمجيء الفاسق بالنبأ هو عبارة أخرى عن الإنبأ والإخبار. فإذا ثبت أن الشرط بناء على الاحتمال الثالث هو عبارة عن إنباء وإخبار، وثبت كما ذكرنا أنه لا فرق بين النبأ وبين شنو؟ إنباء إلا بالاعتبار، وأنهما متحدان النبأ والإنباء. شرح النتيجة، شرح الصيغة، أن الموضوع على الاحتمال الثالث هو النبأ، والشرط على الاحتمال الثالث اللي هو مجيء الفاسق بالنبأ، اللي إنه عبارة عن الإنباء والإخبار النبع الموضوع والشرط مجيء الفلسفة به متحدا، والفرق بينهما اعتباري. شنو الفرق بين النبع وبين مجيء الفلسفة بالنبع؟ مجيء الفلسفة بالنبع ويوجد هذا النبع، فهما متحدان ولو اعتبارا. وهذا معنى ماذا؟ معنى أن الشرط ليس مغايرا للموضوع، ليس مغايرا للموضوع، متحد مع الموضوع، فيكون الشرط من مقومات الموضوع. فإذا كان من مقومات الموضوع ننتهي إلى هذه النتيجة أنه لا مفهوم له. ما دام أن الشرط هو من مقومات الموضوع حينئذ لا يكون للجملة مفهوم، لأن الجملة إنما يكون لها مفهوم إذا كان الشرط أجنبيا عن الموضوع، ليس من مقوماته، أجنبي عنا، لا يتحد معه كاتحاد الوجود مع الشرط مع الإيجاب، فحينئذ يكون من مقومات الموضوع. وإذا كان من مقومات الموضوع معنى أن الموضوع يكتفي بشرط بانتفائه. قلنا بأن كل من تبع الموضوع بانتفائه حينئذ هذا لا يكون للجملة حينئذ مفهوم. تركيز في الوجه الثاني على هذا، على إثبات أن الشرط مقوم المن للموضوع، وكأن هذا يكفي في إثبات ماذا؟ الجملة لا مفهوم، لأنه إنما يكون لها مفهوم إذا كان الشرط أجنبيا عن الموضوع وليس مقوما لا. سأخذ واحد يستشكل على هذا الوجه ويقول بأنه كيف تقول بأن الشرط من مقومات الموضوع حتى تستنتج من هذا أنه لا مفهوم لهذه القضية، والحال أن الموضوع يتحقق بغير الشرط، لأن الموضوع الاحتمال الثالث شنو؟ طبيعي بالغرض. قلنا أن طبيعي إنما يتحقق بمجيء العادل به كما يتحقق بمجيء الفاسق به، فإذا الموضوع يتحقق بغير الشرط أي بمجيء العادل به، وهذا معنى أن الموضوع لا ينتفي بانتفاء الشرط، هذا معنى أن الموضوع لا ينتفي بانتفاء الشرط. ومن هنا يختلف عن مثال إن رزقت ولدا فاغتنمه، الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط، بينما هنا لا ينتفي بانتفاء الشرط. وإذا كان الشرط، إذا كان الموضوع يتحقق بغير الشرط والموضوع لا ينتفي بانتفاء الشرط، كيف تقول بأن الشرط من مقومات الموضوع؟ يبدو أنه ليس من مقومات الموضوع، لأنه لو كان من مقومات الموضوع لما تحقق الموضوع بغير الشرط، والحال هو يتحقق بغير الشرط كما بينا. هذا إشكال، هذا الإشكال صاحب هذا الوجه أو من دافع عن هذا الوجه أو تبنى هذا الوجه أجاب عنه بأن يقول المطلب صحيح، هذا الشيء الذي ذكرته صحيح، لكن النبع عندما يتحقق سواء تحقق بمجيء الفاسق به أو بمجيء العادل به، النبع عندما يتحقق بأي نحو من هذين النحوين يكون متقوما لهذا الشرط الذي حققه، إذا جاء به العادل يكون مجيء العادل به محققا له ومقوما له، إذا جاء الفاسق به أيضا مجيء الفاسق به يكون مقوما له ومحققا له. والسر في هذا هو أنه لا يمكن فرض وجود الموضوع مع انتفاء كلا الأمرين. لا يمكن أن نفترض وجود الموضوع مع انتفاء مجيء العادل به ومجيء شنو وانتفاء مجيء الفاسق به. لا وجود للنبع هذا، لأن النبع هو متقوم عبر هذا التعبير بالجامع بين شنو أي منهما تحقق يكون مقوما للمن، فإذا جاء به الفاسق يكون مقوما للنبع، إذا جاء به العادل هذا مجيء العادل به أيضا يكون مقوما للنبع. النبع عندما يتحقق بأي نحو من هذين النحوين يكون متقوما بماذا؟ بشرطين، ويكون الشرط مقوما علما للموضوع. وبهذا يختلف عن شرطية إذا جاءك زيد شنو فاكره، فرق بينهما باعتبار أن زيد يمكن فرض وجوده مع انتفاء مجيئه ومع انتفاء كل ما يمكن أن يكون بديلا للمجيء في إثبات شنو في إثبات الكون. أقول شنو بديل للمجيء في إثبات وجود الكون؟ كون عالم، كون مثلا سيد، كون كذا كون كذا. زيد يتحقق مع فرض انتفاء جميع هذه الأمور، بينما في محل كلامنا الموضوع لا يتحقق مع انتفاء هذا من الأمور، مع انتفاء مجيء الفاسق به وانتفاء مجيء العادل به. من هنا هذا يقول بأن النبأ عندما يتحقق بمجيء العادل به أو بمجيء الفاسق به يكون حينئذ متقوما بهذا الذي حققه وهو شنو هو الشرط، ومن هنا يكون الشرط مقوما للموضوع. صحيح أنه يمكن فرض تحقق النبأ من دون تحقق هذا الشرط مجيء الفاسق كما قلنا، لكن لا يمكن فرض تحقق الموضوع من دون فرض تحقق هذا الشرط أو بديله. أو بديله ما ممكن فرضه، بينما هذا يمكن فرضه في مثال إذا جاء زيد فأكرمه. وبالتالي هو يريد أن يقول بأنه تحقق النبأ مع انتفاء مجيء الفاسق به هذا أمر مسلم وصحيح، لكن هذا لا يعني عدم تقوم النبأ بماذا؟ بمجيء الفاسق به عندما يتحقق، عندما يأتي به الفاسق يكون مقوما له. فإذا كان مقوما له حينئذ نقول بأنه عندما يكون الشرط مقوما للموضوع فالجملة لا مفهوم لها. هذا هو الوجه الثاني الذي يذكر في المقام. هذا الوجه الثاني الملاحظة التي تورد عليه هو في الحقيقة تقدمت في مناقشة الوجه الأول، وهو ما قلناه من أن الميزان في المفهوم وعدمه ليس هو مسألة أن الشرط مقوم للموضوع أو غير مقوم للموضوع، حتى نجي نبذل جهد في إثبات أنه مقوم قبل من يقول أنه ليس مقوم. الميزان ليس هذا، الميزان هو الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن لا يكون الشرط مستلزما لانتفاء الموضوع عند انتفائه. الشرط حينما يكون انتفاءه مستلزما لانتفاء الموضوع هذه الجملة لا مفهومة لها، وأما إذا كان الشرط لا انتفاءه لا يستلزم انتفاء الموضوع الجملة لها. هذا هو الميزان في المفهوم وعدمه. هذا الميزان في المفهوم غير متحقق في محل الكلام، هذا الميزان هذا الميزان لعدم المفهوم أصلا، وهو أن يكون الموضوع منتفيا عند انتفاء الشرط، وانتفى الشرط ينتفي الموضوع. إن لا مفهوم له. أقول هذا الميزان لعدم المفهوم غير متحقق في محل الكلام كما بينا سابقا، لأن انتفاء الشرط في الآية وهو مجيء الفاسق به لا يلازم انتفاء شنة طبيعية نبأ بإمكان تحققه في نبأ عادل. إذا انتفاء الشرط لا يلازم انتفاء الموضوع، فحينئذ لماذا نقول بعد نلتزم بماذا؟ بالمفهوم. فهذا الوجه لا يكون تاما لإثبات عدم المفهوم. هذا الوجه الثاني. احنا ما نكتفي بهذا المقدار من ان نرد هذه الوجوه التي استدل بها على عدم المفهوم في الاحتمال الثالث، بل نترقى ونقول يمكن ان يستدل على المفهوم بناء على الاحتمال الثالث بما حصله، بان يقال أن بما تقدم في بحث مفهوم الشرط، بحث المفاهيم في بحث مفهوم الشرط، من أن الملاك في دلالة الجملة الشرطية أو الوصفية أو كذا بشكل عام، نقول كلام الجملة الشرطية، أن الملاك في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هي أن تكون الجملة دالة على ارتباط بين الحكم والشرط زائدا على الارتباط القائم بين الحكم والموضوع. هذا هو الملاك في دلالة الجملة على المفهوم، شرطية كانت أو وصفية، أن تكون الجملة دالة على وجود ارتباط أزيد من الارتباط الموجود بين الحكم والموضوع. لا أشكال أن الجملة تدل على ارتباط بين الحكم والموضوع، ارتباط بينهم. إذا دلت الجملة على ارتباط زائد على هذا الارتباط، وهذا الارتباط قائم بين الحكم وبين شنو؟ بين الشارط، زائدا على ارتباط الحكم بالموضوع، الحكم أيضا يرتبط شنو؟ الشارط أو بالواصف أو بالقيد. إذا دلت الجملة على هذا الارتباط الزائد عندئذ يكون لها مفهوم، وهذا هو الملاك في المفهوم. الحكم ليس فقط معلقا على موضوعه، بل هو كما هو معلق على موضوعه معلق أيضا شنو؟ على الشارط. هذا معنى الارتباط بين الحكم وبين شنو؟ بين الشارط. فالجملة التي تدل على هذا الارتباط الزائد يكون لها مفهوم، وإن لم تدل عليه فلا مفهوم لها. هذا الملاك للمفهوم للالتزام بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، هذا الملاك لا إشكال في أنه لا يتحقق في صورة ما إذا كان الشرط في القضية الشرطية هو نفس الموضوع. لا إشكال هذا الشرط، هذا الملاك لا يكون متحقق، لأن حينئذ لا يكون هناك ارتباط بين الحكم وبين الشرط أزيد من ارتباطه بماذا؟ بالموضوع. عندما يكون الشرط هو نفس الموضوع، هو نفس الموضوع، فإذا الجملة ليس فيها ارتباط أزيد من ارتباط الحكم في الموضوع، ولذا تكون قضية حملية وشرطية، ترجع إلى قضية شنو؟ حملية، لا تكون قضية شرطية. كما في مثال إن رزقت ولدا فاغتنم، الشرط هو نفس الموضوع، الشرط ليس شيئا آخر غير الموضوع، فلا يوجد في الجملة إلا ارتباط حكم بموضوع، إلا ارتباط حكم بماذا؟ بموضوع. وكأنه يقول له بأنه إذا صار عندك ولد شنو؟ اختنم، ارتباط حكم بموضوع، يجي ختان الولد. لو قال قضية حملية يجي ختان الولد، هاي لا مفهوم، هاي لا مفهوم. ف فلا بد أن تدل الجملة على ماذا؟ على ارتباط زائد عن ارتباط على ارتباط يعني على ارتباط الحكم بالشر زائدا على ارتباطه بموضوعه. وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ هذا يكون منتفيا هذا الملاك منتفيا فيما إذا كان الشرط هو نفس الموضوع ومتحد مع الموضوع. إذا لا يكون هناك ارتباط آخر غير ارتباط الحكم بماذا؟ بموضوع. وأما في محل الكلام في الملاك متحقق بمعنى أن الجملة تدل على ارتباط بين الحكم وبين الشرط أزيد من الارتباط القائم بين الحكم وموضوعه باعتبار أن الشرط في محل الكلام في الآية بناء على الاحتمال الثالث هو ليس نفس الموضوع وليس عين الموضوع ليس عين. نعم بناء على الاحتمال الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري هناك يكون الشرط هو نفس شنو الموضوع ليش أن الموضوع بناء على الاحتمال الأول هو نبأ الفاسق نبأ الفاسق ولا فرق بين نبأ الفاسق وبين مجيء الفاسق بالنبأ مجيء الفاسق بالنبأ هو عبارة أخرى عن نبأ الفاسق لكن في محل كلامنا لا الموضوع طبيعي النبأ وقلنا بأن طبيعي النبأ لا ينتفي بانتفاء مجيء الفاسق به إذن هناك شيء إضافي آخر غير الموضوع علق عليه الحكم وارتبط به شنو الحكم إذن في المقام يوجد ارتباط زائد بين الحكم وبين الشرط أزيد من ارتباط الموجود بين الحكم وبين موضوعه فلا بد أن تكون الجملة دالة على المفهوم لأن ملاك المفهوم متحقق فيها. إلى هنا يتم الكلام من البحث الثبوتي في المقام يعني نبحث ثبوتين أن الآية باحتمالات ثلاثة ثبوتية وبينا ما هو حكم كل واحد من هذه الاحتمالات. الآن ندخل في البحث الإثباتي بمعنى أنه ما هو المستورد من الآية أي هذه الاحتمالات هو الذي نستوردوه من الآية حتى نرتب عليها شنو الأحكام اللي ذكرناها في البحث الثبوتي بمعنى أنه إذا استظهرنا من الآية الاحتمال الأول نقول الآية لا مفهومة لا. إذا استظهرنا من الاحتمال الثاني نقول أن الآية لها مفهوم إذا استظهرنا من الاحتمال الثالث على الثلاث المتقدمين إلها مفهوم أو لا مفهوم وكان الأصح أنه إلها مفهوم. فماذا نستظهر من الآية؟ الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ماذا نسأل؟ ما هو الموضوع للقضية الشرطية في الآية؟ هل هو طبيعي النبأ أو هو ماذا هو نبأ فاسق؟ هنا توجد أقوال بعدد الاحتمالات. قول الأول يقول أنها ظاهرة في الاحتمال الأول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا ظاهر أن موضوع القضية الشرطية هو نبأ الفاسق فكأن الآية تقول نبأ الفاسق إذا جاء به الفاسق يجب التبين فيه. يبدو أن الشيخ الأنصاري هو كأنه استغل هذا المعنى من الآية يبدو هكذا المحقق الأصفهاني حاول أن يستدل على هذا القول الأول يعني ما جعل قضية استدلالية قضية برانية أن الموضوع في الآية هو نبأ الفاسق لا طبيعي نبأ ليش قال لو كان الموضوع القضية الشرطية في الآية هو طبيعي النبأ يلزم محذور يلزم محدوسا بعينه. ففرارا من المحذور لا بد ان نقول بان الموضوع في الايه هو شنو؟ طبيعي، هو نبأ الطاسم، لان كون الموضوع طبيعي نبأ بمحذور. حاصل ما ذكره هو هذا، ان الموضوع اذا كان طبيعي نبأ حينئذ يقول لا بد ان نلتزم بهذا التالي الفاسد، وهو ان نلتزم بوجوب التبين في خبر العادل إذا ورد خبر الفاسق. هذا إذا سلم، هذا من لوازم. إذا كان موضوع في الآية طبيعي النبأ لازم نلتزم بهذا الشيء، أنه يجب التبين في خبر العادل إذا جاء به شنو؟ فاسق. إذا ورد خبر الفاسق لابد أن ماذا؟ أن نتبين في خبر العادل. ليش؟ وباعتبار أن خبر العادل وجود لطبيعي النبأ لو لا وجود لطبيعي النبأ ليش من خبر العادل وخبر الشنو الفاسق. كما أن طبيعي النبأ يتحقق من خبر الفاسق كذلك يتحقق من خبر العادل. إذن خبر العادل هو وجود لطبيعي النبأ، والمفروض أن طبيعي النبأ هو موضوع وجوب التبين. المفروض أن طبيعي النبأ هو موضوع وجوب التبين، يعني أقول أن موضوعه طبيعي النبأ مو نبأ الفاسق. فإذا تحقق من طبيعي النبأ بمجيء العادل به حينئذ ثبت له الحكم، وهو شنو؟ وهو وجوب التبين. لكن متى يثبت الحكم لخبر العادل بوجوب التبين؟ إذا تحقق الشر. الشر شنو هو؟ مجيء الفاسق به. الشر هو مجيء الفاسق به. شو وقت ما تحقق الشر يثبت الحكم لطبيعي النبأ، يعني المفروض في الاحتمال الآخر هو هذا الموضوع طبيعي النبأ يجب التبين، النبأ يجب التبين فيه بشرط مجيء الفاسق به. مجيء الفاسق به، فإذا جاء به الفاسق حينئذ يجب التبين في ماذا؟ في خبر العادل. ليش؟ لأن خبر العادل أيضا يحقق طبيعي النبأ، كما أن خبر الفاسق يحقق طبيعي النبأ خبر العادل أيضا يحقق طبيعي النبأ. وإذا تحقق طبيعي النبأ يعني تحقق موضوع الحكم، يعني تحقق موضوع الحكم. إذا تحقق موضوع الحكم يثبت له الحكم بلا أشكال. هو هذا معنى اللازم الباطل الذي يقول بأنه في هذه الحالة لابد من وجوب التبين في خبر العادل إذا ورد خبر الفاسق. فإذا أخبر الفاسق بشيء وجب التبين في خبر العادل، وجب التبين في خبر العادل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن خبر العادل يحقق طبيعي النبأ فيثبت له الحكم بوجوب التبين عندما يتحقق الشرع كما هو مقتضى ذلك. وهذا أمر باطل لا يمكن الالتزام به، فلا بد أن يكون موضوع الآية موضوع القضية الشرطية هو ماذا؟ هو نبأ الفاسق لا طبيعي نبأ. هذا هو القول الأول، وهذا هو الدليل الذي ذكره المحقق الأصفهاني لإثباته. الجواب عن هذا، الجواب عن هذا ذكره هو نفس المحقق الأصفهاني، يعني بعد أن وجه هذا القول أجاب عنه بهذا التوجيه أجاب عنه. وحاصل ما أجاب عنه هو هذا، يقول ليس مقصودنا من الطبيعي عندما نقول أن موضوع القضية الشرطية هو طبيعي النبأ، ليس مقصود من الطبيعي هو الطبيعة المطلقة التي تتحقق في ضمن خبر العادل وضمن خبر الشنو الفاسد، حتى تجي تقول بأن الآية تدل على وجوب التبين عن هذه الطبيعة أينما تحققت في ضمن خبر العادل أو ضمن خبر الفاسد. وجوب التبين في هذه الطبيعة أينما تحققت عندما يتحقق الشر، عندما يتحقق الشر يجب التبين في هاي الطبيعة المطلقة أينما تحقق، في هذا الفرد أو في هذا حتى يصير هو هذا الشيء اللي لازم الباطل اللي ذكره، لأنه يعني يجب التبين في خبر العادل عندما يجي به شنو هذا مبني على أن المراد من الطبيعي النبأ الذي فرضنا أنه هو موضوع القضية الشرطية هو ماذا؟ الطبيعة المطلقة التي تتحقق في ضمن خبر العادل وفي ضمن خبر الفاسد. ففي ضمن خبر العادل تتحقق، في ضمن خبر الفاسد تتحقق. إذن الطبيعة تتحقق في ضمن خبر العادل، فالطبيعة المطلقة التي تتحقق في ضمن خبر العادل يجب التبين فيها إذا تحقق الشر، فيصير هذا اللازم الباطل اللي ذكر في المقام. هو يقول لا، أن الطبيعة في المقام لا يراد بها الطبيعة المطلقة، وإنما يراد بها الطبيعة لا بشرط القسمي، يعني مو التي تجمع الخيوط تكون جامعة لجميع الأفراد، منها بها رض لا بشرط القسم التي يكون فيها رض هذه القيود كلها التي تأتي من ماذا؟ من هذه الأفراد، يعني عدم لحاظ لحاظ الطبيعة مع عدم لحاظ أي شيء معها، مع عدم لحاظ أي شيء معها، لا مجيء الفاسق من نبأ ولا عدمه، لا مجيء العادل من نبأ ولا عدمه، التي لا يلحق فيها جميع هذه الأشياء. من هذا المقصود بالطبيعة إذا فرضنا أن موضوع الحكم في الآية هو ماذا؟ هو الطبيعي، مقصود به الطبيعة لا بشرط القسمي. وبناء على هذا حينئذ يكون تعليق الحكم على الشرط يستلزم قصر الحكم على حصة خاصة من الماذا؟ من الطبيعي. حينما يعلق هذا الحكم على الشرط على مجيء الفاسد به معناه ماذا؟ معناه أن الحكم لا يشمل شنو الطبيعي الذي ينطبق على غير الشرط، وإنما سوف يختص بحصة خاصة من الطبيعي، وهو شنو؟ وهو النبأ الذي يأتي به من الفاسق، النبأ الذي يأتي به الفاسق هذا هو الذي يجب التبين فيه. بالرغم من أن موضوع الحكم هو طبيعي النبأ، لكن مراد طبيعي النبأ هذا المعنى، يراد بها الطبيعة لا بشرط القسم المبنية على رفض كل القيود الوجودية والعدمية، هذا هو المقصود بها. فإذا علقنا الحكم، علقنا الحكم على الشرط، إذن هذا الحكم لا يثبت إلا ماذا؟ إلا للحصة الخاصة من الطبيعة. إذا أريد أن نوضح المطلب بشكل أوضح نقول بأنه لا إشكال أن العرف يفهم من الآية أن ما يجب التبين فيه هو شنو؟ خبر الفاسق. ما يجب التبين فيه ما هو؟ ماذا يريده؟ ماذا يريد التبين في ماذا؟ أوجب التبين في ماذا؟ أوجب التبين في نبأ الفاسد، يعني حصة خاصة من النبأ، لا طبيعي النبأ الشامل من خبر عادل. يقول هذا هو المقصود بالطبيعي، وعليه فلا يتم هذا الوجه الذي تذكر في المقام. هذا هو القول الأول، بعد ذلك نستعرض الأقوال الأخرى إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.